أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية الاقتناء وما يسمى بالعلم العرفي، يعني العلم الذي يعني أو الظن المتاخر للعلم الذي يعتد به العرف أنه علم. ومر بنا أن إطلاق كلام الأعلام بحجية الاطمئنان هذا الإجمال الأمر غير منضبط نظرا للنقطة الأولى التي مرت بنا، أن الاطمئنان أي الجزم والإذعان يمكن أن يكون منشأه مراتب مختلفة من الاحتمال، مو بالضرورة الظن المتاخم بالعلم، قد يكون الظن غير المتاخم يعني حتى الظن الضعيف، أو قد يكون حتى الاحتمال دون الظن. هذه النقطة الأولى هي نقطة مؤاخذة في الحقيقة، النقطة الأولى التي مرت منها نقطة مؤاخذة على كلمات الإعلام من حجية الاطمئنان على قدم وسعة. مقصود حجية الاطمئنان بدرجة حجية اليقين يعني، ولأصل الاحتمال كان لدينا في بحث العلم الاحتمال الكاشف حجة، لكن دعوى الأعلام أن اطمئنان الذي هو علم عرفي متاخر حجيته بدرجة العلم، النقطة الأولى كانت بمثابة بيان مؤاخذة أن الاطمئنان قد ينشأ حتى من الاحتمال دون الظن، الطمأنينة وسكون النفس وجزم وإذعان، وهذا أعاد من الظن المتاخم العلم. في النقطة الأولى في الحقيقة نوع من بيان مؤاخذة. النقطة الثانية التي خضنا فيها أن الظنون أو العلوم منشأها نمطين، وخضنا في خصائص النمطين، الغاية منها أيضا تسجيل مؤاخذة على الأعلام. أيضا هذه النقطة الثانية، المؤاخذة هي كالتالي، أنه لا يمكن دعوى حجية الاطمئنان كما في المؤاخذة بالنقطة الأولى، لا يمكن دعوى حجية الاطمئنان على قدم وساق، بل لا بد أن تكون منضبطة ومؤطرة مقولبة، يعني بقاعدة وقواعد، وإلا يكون الباب مفتوح على قدم وساق، كل يدعي اطمئنان وهل مجرد، يعني تكون كأنما دعوة حجية اطمئنان حينئذ دعوة ذاتية أكثر ما هي دعوة موضوعية. فتجنبا من الاستدلال ب يعني بمنشأ ذاتي ومنشأ ذوقي ومنشأ شخصي وما شابه ذلك، في الحقيقة يضبط العقلاء حجية اطمئنان بما مر به من النمط الأول والنمط الثاني. النمط الأول كما مر فرقه عن النمط الثاني أن في النمط الأول قالب واحد ثابت، قالب واحد ثابت مثل حجية خبر واحد، حجية الطهور كذا كذا. أما في النمط الثاني ليس ثابت على منشأ واحد، على مواد واحد، على شاكل واحد، بل مواد مختلفة وشواكل مختلفة، لكن ليس بمعنى أنه أمر عشوائي أو أمر صدفة وأمر فجأة أو أمر شخصي أو شخصاني أو ذاتي، بل أيضا ينضبط هذا بتصاعد ظريف الاحتمال إلى درجة يقرها العقلاء العمل بها. تصاعد ضريب الاحتمال تما كيفا إلى درجة يقرها يقرها العقلاء. إذن للنقطة الأولى التي مرت منها أمس وقبلها واليوم، والنقطة الثانية هي تسجيل مؤاخذة على دعوة حجية الغنان بلغ ما بلغ. نعم، ومن ثم الأعلام المتشددين أو المتشددون على النمط الأول، وهو لا بد من الحجج الظنية أن تكون ذات منشأ واحد ثابت معروف، خوفا من الهلوسة أو العشوائية في النمط الثاني. هذا المحذور الذي دعاهم يرفضون المنهج الثاني، يرفضون عنوانا وإن كان ارتكازا هم يمشون عليه. هذا الداعي مدفوع أو هذا المحذور الذي يخضن مدفوع، لأنه على طبق الممشى العقلائي كما مر بنا، ليس الأمر شخصي وليس الأمر ذاتي وليس الأمر فجأة وليس الأمر صدفة وليس الأمر ذوقي وليس الأمر عشوائي وليس الأمر خليطي وخبطي، بل أمر منضبط. المواد صحيح متنوعة، الأشكال متنوعة، لكن الضابطة واحدة، هي واحدة، تصاعد الضريب الاحتمالي كما وكيفا إلى درجة السكون والإدعان. فإذا هناك انضباط، هناك قارب، هناك شيء يمكن الاحتجاج به بين العقلاء نوعي وليس شخصي. هناك شيء يمكن الاحتجاج به نوعي وليس شخصي، فليس الأمر إذن غير منضبط وغير محدد، وإن كان متنوع كي يخافوا أو يحذر منه أصحاب النمط الأول. فإذا كان لنا هدف من بيان هاتين نقطتين كما بينا الآن، نستمر في بيان الفروقات بين النمط الأول والنمط الثاني كي يزداد هذا الأمر وضوحا. الأدلة التي ذكرت على الأدمان حجية الضمينان ثم سأعيد استقرار أو توضيحها بشكل أفضل، بل هي من أقوى الأدلة على الظنون. بعنا إن شاء الله. الآن في صدد نحن في صدد شرح الموضوع قبل أدلة المحضة. فاستمرارا لبيان الفوارق بين النمطين، النمط الأول والنمط الثاني، أنه يثار تساؤل أو يبدأ تعريف يفرق بين النمط الأول والنمط الثاني، وهذا التعريف مهم جدا وربما يقع في شباكه أكابر حتى. يعرف النمط الأول لأنه نوعي المنضبط، خبر واحد شيء نوعي، الظهور شيء نوعي، الشهرة شيء نوعي، الإجماع منشأ نوعي يدركه النوع. أما النمط الأول هذا تعريف ترى قديم وجدا، هذا التعريف موجب للالتباس. بينما يعرف النمط الثاني ماذا؟ يعرف النمط الثاني بأنه شيء شخصي وليس عند النوع. هذا الذي أذكره الآن بشكل عام، بشكل خاص أذكر لكم أمثلة هذا التعريف المذكور. مثلا ما الفرق بين حجية خبر الثقة وحجية خبر موثوق بين المبنيين؟ يقولون حجية خبر الثقة يعني في وثوق نوعي بسبب صفة الوثاقة لدى الراوي. زين، وما هو تعريف خبر الموثوق به؟ تعريف الخبر الموثوق به أن الفقيه والمجتهد يحصل لديه الاطمئنان الشخصي، الوثوق الشخصي. فالخبر الموثوق به وثوق شخصي، أما خبر الثقة وثوق نوعي، هكذا قال. وهذا مو صحيح. بقول مطلق مو صحيح، من زاوية صحيح بس هو ليس صحيح بقول مطلق. من كل الزوايا كما سنبين. كذلك هذا الجدل أثاره علماء الأصول في حتى حجية خبر الثقة. هل حجية خبر الثقة وثوق نوعي مطلق أو لا بد أن يحصل الوثوق الشخصي، أو لا قل لا يحصل الوثوق الشخصي بالخطأ؟ حجية خبر الثقة لو النمط الأول إنما تكون حجة إذا لم يحصل الوثوق لدى المجتهد، مثلا بعدم مطابقة الخبر للواقع أو عدم الظن. هذا أثير في حجية خبر واحد. هل حجية خبر واحد الثقة على النمط الأول حجة مطلقة أو بشرط عدم الظن بالخلاف؟ وعدم الظن بالخلاف ولو بظن غير معتبر. إذا ظن معتبر فهو واضح، حتى ولو كان بظن غير معتبر. إذا قام ظن غير معتبر يزلزل حجية خبر الثقة. بعض بنى على هذا المبدأ. الشيخ الأنصاري فترة في حياته العلمية يصل آخر المطاف أو كذا بنى على أن حجية خبر الثقة إذا قام على الخلاف الظن ولو غير معتبر ليس خبر الثقة حجية. فإذا في شهرة ولو بنى قولي على أن الشهرة ليست حجية، لكن إذا قامت الشهرة على خلاف خبر نعمل بالخبر. خذ بما شنو فإن المجمع عليه لا ريب الرواية شيخ فيها يعني رواية عمر بن حنبل صحيح تمام الحنبل أو الصحيح فإن المجمع عليه لا ريب فيه خذ بما اشتهر خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. بعضهم يفسر هذا المقطع من الرواية حتى سيد الخوي يقول هذا مو في مقام الترجيح هذا المقطع هذا المقطع في صدد بيان الشرائع الأولية للخبر بغض النظر عن التعارض خذ بما اشتهر دع الشاذ النادر البيت القصيد هنا دع الشاذ النادر الشاذ يعني الشهر على خلافه فإن المجمع كثير من الأعلام ترى بنوهم قالوا أحد أدلة تقييد خبر واحد بعدم الظن بالخلاف هو دع الشاذ النادر هي رواية الصحيح أنها ليست مقبولة بل فوق المقبولة لا دودة ولا ردودة دع عمر بن حنبل أن الرجال لم يعني يؤدي جهد أن الرجال في مفردات عديدة أن الرجال لم يتم بعد البعض فيه مفتوح وتوح إلى ما شاء الله إبراهيم بن هاشم من دار المثال في أربع خمسة قرون عند العلماء مجهول لا محسن هذا إلى أن اكتشفوا مواد هذا زعيم كبير زعيم ذو علمية كبيرة بعدين قالوا يقولون مصححة بعدين قالوا لا صحيحة شيء مصحح وفعلا في مفردات كبيرة في علم الرجال إلى الآن علم الرجال لم يقم بالجهد اللازم تجاهها منها هذا عمر بن حنبل هذا عمر بن حنبل كان من زعماء الفقه في الكوفة والفتية في زمنه هناك سند صحيح وأسانيد صحيحة أن في فترة فقاهة عمر بن حنبل كانت مرجعيته للشيعة كفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام يعني أقوى نفوذا في الشيعة في فترة وجوده من محمد بن مسلم من محمد بن مسلم حتى زرارة هكذا كان يعني مكانته في على كل شواهد عديدة ذكرناها في كتاب الهيويات وكذا فالمقصود دعم عمر بن حنبل شيء كبير أخوه الذي هو ثقة علي بن حنبل فاضل أخوه يعرف بعمر اسمه مو زين ما يخاف بعمر بن حنبل ولا مو شو اسمه إيه هو شخص كبير جليل على عمر بن حنبل أي ما كان شواهد عديدة عقلية مثل عقلية الزرارة العلمية إن لم يكن هو أسبق يعني المعنى زمنا من زرارة فالمقصود أنه البعض اعتمد على هذه الصحيحة اعتمد عليها شنو كثير من الفقهاء قالوا بل لحاف وصيرا هي صحيحة ومعمول بها عمل مطبق اطباق بالعمل بها بعد حديث ولا حرج هكذا كان يظن لك جمعنا رواية كثيرة جدا ذكرت لك شيخنا التتبع سيد الموقف التتبع قل من ينجزه أو مو قل من ينجزه، التتبع قل ما ينجز بشكل وافي. كثير 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 التتبع. كم تابعنا جملة من الفقهاء مستأسدين في التتبع، آخرة بشر، يوم شوية تعبان، يوم شوية ما جايت عند المصادر بشكل كافي، تفوت نكات إلى ما شاء الله. تعبير السيد أبو الحسن الإصفهاني والسيد البرجلي تعبير عدم لطيف، يقول الفقه هو التتبع. وعندهم عبارة أخرى بعد هذه الصحيحة، الفقه فهم كلمات الأصحاب. وهذا ليس تعصبا بالشهرة وغيره، هذا هو ما أشار إليه العلامة الحلمي رحمة الله عليه في وصيته لابن فخر المحققين: يا بني إياك أن تبت في مسألة وما تراجع استدلالات وأقوال الأصحاب، لربما هذه جهود من زمان اللي تريد تبذلها نصفت في اليد من أسفار، جهود كثيرة أخرى أنت ما تأتي إليه، لا تأتي في ذهنك وأتت في أذهانهم تستفيد منها. يعني من باب أعقل الناس من جمع قول الناس إلى عقله علمه أعلم الناس، كما في وصية الأئمة عليهم السلام قبل ذلك: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الآراء واختلاف الآراء. أو تعبير السيد البجاني أن كل كلمات كل فتوى من فتاوى الأصحاب بمثابة شرح للرواية، وفعلا لأنها صغار بمثابة شرح. فالتتبع شيخنا قليل من يعني يوفق له بشكل وافي وافر في كل مسألة مسألة. هذا المقطع بس أنا ما يتبين المختار. جازم مثل هذا الشيء، جنابك جازم بهذا الشيء أو حازم؟ لا عيني، هذا في المقابل نفس الضابط اللي مرت بنا في حجية العين واليقين، استبدلنا حجية القطر. دائما ضابط ذكرناها في القرآن منهجية عظيمة، إذا في حجة أكبر يذم القرآن في أخذ الحجة العظام، أما إذا كانت حجة أضعف بلا وجود أي حجة أخرى. بعض أخواني يقول ما الدليل على أخذ بالاحتمال؟ شلون ما الدليل على أخذ بالاحتمال؟ لا، بعض أخواني دائما يثير في الاتصال، ما الدليل على أخذ بالاحتمال؟ شلون ما الدليل على أخذ؟ من باب أن أنت ما عندك ظلام، ما في إلا بصيص معين، شلون ما تأخذ؟ عقلاني العقلي يدعوك للأخذ بعد أخذ البصيص. نعم إذا في مصباح أقوى، إنارة أقوى، شيء طبيعي، شلون تترك الإنارة الأقوى؟ تكون مذموم أنت إذا أخذت بالإنارة الأضعف، تطفي الإنارة الأكبر الأقوى وتأخذ بالإنارة الضعيفة، تطفئها أنت تبتعد عنها، هذا شيء طبيعي، مذموم عقلاً أو قلقياً. لذلك هذا منهج القرآن الكريم، أنه الظن إنما يكون مذموم إذا فيما هو أمتن. حتى اليقين يسميه القرآن ظن، وحقيقي تسمية القرآن مو مجاز، باعتبار أنه إذا وجد يقين أعلى منه، اليقين أعلى هو اليقين واليقين الأسفل، بالقياس إلى اليقين الأعلى ظن، يعني مساحة كيفا وكما تصبح باهتة بالقياس إلى مساحة اللفظ. فهنا الشاذ النادر أو كذا تدعى في قبالنا في مجمع عليه في قبال كذا، أما فيما إذا لم توجد إلا رواية واحدة، طبعا هذه روايات كثير مستفيضة. الآن ما ندخل في التفاصيل، نرجع إلى لملمة هيكلة البحر. فجملة من الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا بأن من باب الحب، عندنا في المثال أن هذا التعبير خذ بما اشتهر بين أصحابه ودع الشاهد للنادر، فإن المجمع على دار البفيد جملة من الأعلام قالوا هذا المقطع من المحق السيخوي، هذا ليس بمقام الترجيح، هذا المقطع في صدر البيان أصل الشرائح الأولية للخبر منفردا. رتبوا عليه موسى الخوي البقية، رتبوا عليك الشيخ الأنصاري، قال حينئذ الخبر واحد يجب أن لا يكون على خلاف الظن ولو غير الثقة. شيخنا ألست بصدد تحرير المسألة؟ أبدا أبدا لا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثال، هذا مثال ذكره الأعلام أنه إحنا كنا في أصل البحث الفرق بين النمط الثاني والنمط الأول، أنه عرف النمط الأول بأنه وثوق نوعي، وعرف النمط المنضبط، وعرف النمط الثاني الوثوق الشخص. هذا التعريف أقول تعريف مهم صحيح من زاوية، لكن خطأ من زوايا عديدة. ليس مرادهم الوثوق النوعي والوثوق الشخصي بالدقة بقول المطلق، بدليل هذا الشاهد الذي ذكرته لكم أن جملة من القائلين بالنمط الأول مثلا في خبر واحد وفي غير خبر واحد قالوا يشترط في الحجية أن لا يكون في قبالة وثوق بالخلاف، وثوق شخصي، ظن شخصي. في حجية الظهور التي هي من النمط الأول أيضا جماعة قالوا يشترط في حجية الظهور التي هي قاعدة نوعي أن لا يكون هناك ظن شخصي بالخلاف. بعض هكذا قال. وهلما جرى إذا في جملة من موارد حجية النمط الأول اشترطوا فيها عدم الظن الشخصي المخالف. إذا شلون صار الخلاف بين النمط الأول والنمط الثاني؟ بالدقة لإصلاح هذا الفارق، هذا التعريف الذي يريد أن يفرق بين النمط الأول والنمط الثاني هو هذا. الفارق في الحقيقة، قبل أن أذكر الفارق بالتعريف الحقيقي دعني أذكر شاهد آخر على أن هذا التعريف ملتبس ومو مراد جدي له للعالم. شاهد آخر، القائلين بالنمط الثاني، فقائلين بالنمط الثاني اللي هو الوثوق الشخصي في صدور في الخبر الواحد، الخبر الموثوق به أو في الظهور الوثوق الشخصي، هل يقولون بحجية الوثوق الشخصي مع كون مدرك حجية الوثوق الشخصي سيرة العقلاء؟ طبعا يقولون سيرة العقلاء، يعني العقلاء هم مدرك حجية الوثوق الشخصي، زي إذا كان عقلاء هم مدرك حجية الوثوق، سواء في صدور الخبر، في ظهور الخبر، في جهة الصدور، في الظنون الأخرى، الوثوق الشخصي هو المدار في السيرة العقلائية، أو المدار في حجيته على السيرة العقلائية. طب كيف العقلاء كنوع كطبيعة نوعية يقرون ما ليس بنوعي، يقرون نظام حياتهم الاجتماعية بأمور شخصية ليست نوعية منضبطة؟ ممكن يعقل هذا الشيء؟ ما يعقل. مع أن عمدة أحد الأدلة العمدة لحجية الاطمئنان أو حجية الوثوق في صدور الخبر أو الوثوق الشخصي في الظهور في جهة الصدور في الظهور الأخرى، أحد الأدلة العمدة لديهم هو ماذا؟ هو سر القلائية، أي الممشى النوعي للعقلاء. ومن الواضح أن العقلاء أبدا لا يقننون ولا يقررون ممشى شخصي، دائما ممشاهم ماذا؟ نوعي منضبط عند الجميع. فكيف يصير إذا الوثوق الشخصي هو المثال؟ هذا تساؤل عام. هذا التساؤل يكشف ان التعريف الفارق بينهما وبين شيء اخر الان اذكره وهو مراد الاعلام، ولكن خانهم التعبير او قصرت بلورتهم بشكل قاسي. المراد هذا، المراد هو ما مر بنا ان في النمط الاول هناك منشا ظني واحد منضبط. إذا يسموه نوعية، نوعية الطبيعة نوعية ولها أفراد. أما في النمط الثاني لكثرة المواد والعناصر والأشكال للظنون ليس هناك ظن واحد طبيعة واحدة نوعية، وكأنما هناك طبايع كثيرة لملمت انضمام موارد ومواطن لظنون مختلفة في موارد بحسب الموارد، فكأنما شيء فردي أو قل مورد متشخص بهالانضمام، كأنما هكذا، فكأنما شخص المورد يعني، مو شخص الإنسان، لا شخص المورد. ومع ذلك ليس المراد شخص البعد الشخصي حتى للمورد، ومع ذلك ليس المراد البعد الشخصي حتى للمورد، كما مر بنا أن الضابط نوعية تصاعد الظنون كيفا وكما رياضيا إلى درجة الاطمئنان وهي ضابطة نوعية. من حيث الهيكل نوعي أيضا، حتى الوثوق الشخصي أصبح شنو؟ ضابطة في نوعية. من حيث المواد كأنها شخصية المورد، من حيث المواد هي شخصية المورد أو الموارد أو الموارد، من حيث المواد أو الأشكال المتنوعة للظنون، لا من حيث الضابطة النوعية وهو تصاعد الاحتمال. هذه الشخصية ليست شخصية بل نوعية، يتحاكم العقلاء ويدانين العقلاء بعضهم بعضا، يبقى الأمر نوعي منظر. وللكلام تتمة صلى الله عليه وسلم.